قلنا اشتراط الفهم في التكليف، فإن العقل يحكم أن التكليف لا يوجد بماذا؟ إلا بوجود فهم الخطاب الذي كلف به، أليس كذلك؟ هذا من أين أخذنا؟ العقل قال لنا مستحيل أن تقول لرجل وهو لا يفهم افعل كذا، وهو لا يفهم، مستحيل، أليس كذلك؟ إذن اشتراط الفهم في التكليف، فإذا أردت أن تكلف لابد أن يكون هناك فهم، أما بدون الفهم محال، وهذا تكلمنا عليه في ماذا؟ في التكليف، تذكره في القسم الأول من الأحكام وهو الحكم التكليفي، ذكرنا شروط التكليف ومنها العقل والفهم وغير ذلك، وإن كان هذا أيضا قد يؤخذ من الشرع الفهم، لكن أيضا العقل دل عليه، دللنا لكم هناك بالأدلة الواضحة بأنه يشترط الفهم. فإذا انتفى الفهم، انتفى التكليف، ولا يلزم من وجود الفهم وجود ماذا؟ وجود التكليف. هل يلزم من وجود الفهم وجود التكليف؟ لا، نحن نقول الفهم شرط للتكليف، ولا يلزم من وجوده الوجود أبدا، ما قلنا سبب، قلنا شرط، ولهذا لم نضع هنا هذا في أقسام السبب، إنما وضعناه في قسم الشرط. فلا يلزم من وجود الفهم وجود التكليف، فإن الصبي، ولهذا انتبه، يقول لك قال الصبي يفهم، إذن يلزم التكليف؟ لا، ما يلزم، لهذا مثلنا بهذا المثال، وضح لكم؟ فإن الصبي يفهم بعض الخطابات لكن لا يكلف، أليس كذلك؟ جواب بلى. وسمي هذا الشرط شرطا عقليا لأن العقل أدرك لزومه، العقل أدرك لزومه لمشروطه وعدم تصور انفكاكه عنه، وعدم تصور انفكاكه عنه. هل ممكن تتصور حياء علم بغير حياء؟ أبدا، أليس كذلك؟ هل ممكن تتصور تكليف من غير فهم؟ أبدا. إذن هذا دلك عليه العقل. القسم الرابع وهو ماذا؟ الشرط العادي، وهو الشرط العادي. ما هو تعريف وما هو الشرط العادي؟ وهو ما يكون شرطا عادة، ما يكون شرطا عادة، يعني هذا عرف من العادة، أليس كذلك؟ مثاله نصب السلم لصعود السطح، إذا أراد الإنسان أن يصعد لابد أن يأتي بماذا؟ بسلم، أليس كذلك؟ لصعود السطح. فإن العادة تقتضي، لكن هل هذا عرف من الشرع، من اللغة، من العقل؟ لا، هذا عرف عادة، ترى عادة الناس أنهم يحتاجوا إلى الصعود بماذا؟ إلى هذا السلم، أليس كذلك؟ فإن العادة تقتضي بأنه لا يمكن أن يصعد السطح إلا بوجود سلم أو نحوه مما يقوم مقامه، مما يقوم مقامه. فالسلم هنا شر، السلم شر لصعود السطح، وهذا الشر عرف من ماذا؟ من العادة، أليس كذلك؟ عرف من العادة. ننظر إلى هذا الشر، هل هو أيضا داخل تحت الأسباب أو غير داخل تحت الأسباب؟ أيضا شرط العادي، الشرط العادي داخل تحت الأسباب، لأنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، أليس كذلك؟ يلزم من وجود السلم وجود الصعود، ويلزم من عدم وجود السلم عدم وجود الصعود. فنقول وهذا الشرط أيضا من قبيل الأسباب، لأنه يتحقق فيه تعريف السبب كما سبق، يتحقق فيه تعريف السبب كما سبق بيان ذلك في الشرط اللغوي، كما عرفنا ذلك في ماذا بيناه في الشرط اللغوي. نقول وهذه الأقسام الأربعة التي ذكرت للشرط باعتبار وصفه، أي الشروط المرادة شرعا؟ أي الشروط التي نبحث فيها نحن هنا؟ الشرط الأول، واضح؟ حتى لا يحصل ولا يلتبس عليك الأمر فتدخل جميع الشروط تحت شرط واحد، لهذا قسم العلماء هذا التقسيم، حتى لا تأتي تقول والله إذا قال كذا حصل كذا هذا شرط والشرط يلزم، تقول لا هذا شرط لغوي وذاك شرط عادي وذاك شرط عقلي. بحثنا هو في أي الشروط؟ في الشرط الشرعي لا بقية الشروط. أقول وهذه الأقسام الأربعة التي ذكرت للشر باعتبار وصفه المراد منها والمقصود هو الشر الشرعي، أليس كذلك؟ المراد والمقصود هو الشر الشرعي. فإن حدث تعرض لشرط من الشروط الأخرى، إذا رأيت أن العلماء تعرضوا للشروط الأخرى، فمن حيث ما تعلق به من حكم شرعي في خطاب الوضع أو خطاب التكليف، ويصير إذاك شرعيا باعتبار، ويصير إذاك شرعيا بهذا الاعتبار، أو بهذا، ويصير إذاك شرعيا بهذا الاعتبار، فيدخل في القسم الشر، فيدخل في قسم الشر الشرعي. فيدخل في قسم الشر الشرعي. أشار إلى هذا الإمام الشاطبي رحمه الله. ما معنى هذا القول؟ انتبه، يقول رحمه الله فإن حدث تعرض لشرط من الشروط الأخرى، أليس قول الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق هذا شرط لغوي، لكن الآن يتعرض له الفقهاء، أليس كذلك؟ تجد أن هذا مذكور في الفقه، في الفقه. لماذا ذكروه في الفقه؟ لأنه انتقل إلى إما حكم تكليفي أو وضعي، لأنه سيبحث في طلاق هذه المرأة وعدم طلاقها، والطلاق من الشر، أليس كذلك؟ وهذا التعليق سيبحث فيه الفقهاء ما حكمه وكيف يعامله. إذن ستقول كيف بحث الفقهاء في هذا الأمر وهو شر لغوي؟ تقول بحثوا فيه لأنه انتقل باعتبار آخر وهو من حيثية الطلاق. وضح لكم؟ الشرط العقلي مثلا الإيمان لقبول الأعمال، هذا شرط ماذا؟ بينا بأن هذا شرط عقلي، لكن كيف يبحث فيه العلماء؟ بحث فيه العلماء رحمهم الله لأنه داخل في مسمى العقيدة، قبول وعدم قبول. واضح؟ عرفتم؟ شرط الصحة. نعم. نقول الشرط العقلي الذي بينا اشتراط الحياة للعلم، نعم اشتراط الحياة للعلم او اشتراط الفهم للمكلف. لماذا ذكرنا هذا؟ ذكرنا من حيثية انه شرط عقلي، لكن قد يبحث فيه الفقهاء في عدم التكليف والى اخره من جهة اخرى، كما قال الامام الشاطبي رحمه الله. انظر ما مضى في الموافقات في المجلد الاول في 13400 وشرح الكوكب المنير في المجلد الاول في 55400 والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 68000 ونزهة الخاطر في المجلد الأول في 34100 وشرح مختصر الروضة وشرح مختصر الروضة في المجلد الأول في 31400 والبحر المحيط في المجلد الثاني في 10 وشرح غاية السول للمبرد شرح غاية السول لابن المبرد في 79100 والإعلام وإعلام الموقعين ابن القيم في المجلد الثالث في 11200 والفروق لمن؟ للقرافي في المجلد الأول في 61 وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 26200 والمهذب في المجلد الأول في 34400. وبهذا نكون قد انتهينا من التقسيم الأول للشرط، وهو التقسيم باعتبار وصفه، التقسيم باعتبار وصفه، وهو ينقسم إلى 4 أقسام: شرط شرعي وشرط لغوي وشرط عقلي وشرط عادي. والشرط الشرعي ينقسم إلى 3 أقسام أو أنواع: الأول شرط وجوب، الثاني شرط صحة، الثالث شرط أداء. وضح لكم؟ وعرفنا جميع هذه الأقسام. نقول التقسيم الثاني للشرط، الآن نشرع في بيان التقسيم الثاني. احنا ما قلنا باعتبارات، ما قلنا الشرط انقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام، الاعتبار الأول وباعتبار وصفه انتهينا منه وذكرنا الأقسام التي تحته. الآن بقي علينا باعتبارات أخرى، وهي وينقسم الشرط باعتبار قصد الشارع له، باعتبار قصد الشارع له وعدم قصده له، إلى كم؟ إلى قسمين: قصده ولم يقصد. واضح؟ واضح؟ واضح من التعريف. ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، وهذا ينفع طالب العلم في مسائل كثيرة. القسم الأول ما قصده الشارع قصدا واضحا، ما قصده الشارع قصدا واضحا، يعني الشرط الذي قصده الشارع واضح. وهذا القسم يرجع إلى خطاب ماذا؟ خطاب التكليف، يرجع إلى خطاب التكليف، وله حالتان. قصد الشارع ما يخرج من هاتين الحالتين، واضح؟ ما هما؟ نقف. الحالة الأولى أن يكون مأمورا بتحصيله، يعني الشارع قصده وأمر بتحصيله. ويأتيك الثاني، الحالة الثانية سنبينها إن شاء الله. أن يكون مأمورا بتحصيله كالوضوء للصلاة، الشارع قصده ولم يقصد؟ قصده. وأمر بتحصيله؟ أمر بتحصيله. الثاني أن يكون منهيا عن تحصيله، نعم الحالة الثانية، أن يكون منهيا عن تحصيله، الشارع قصده لأنه لو لم يقصد ما عرفنا، أليس كذلك؟ يعني قصده ونهى عن تحصيله، مثل كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة لزوجها الأول. نكاح المحلل هو شرط، أليس كذلك؟ لا تستطيع الزوجة أن ترجع إلى زوجها الأول إلا بأن تنكح رجل آخر، إذن هذا النكاح شرط لرجوع المرأة لزوجها الأول. هذا النكاح نهى عنه الشارع، هذا الشرط نهى عنه الشارع. وضح لكم؟ هو شرط في رجوع المرأة إلى زوجها الأول، لكن هذا الشرط نهى عن تحصيله الشارع، أمرك ونهاك عن تحصيل هذا الشرط. وضح لكم؟ عرفتم؟ نقول في مراجعة الزوجة لزوجها الأول، في مراجعة الزوجة لزوجها الأول، لأنه يشترط لرجوع الزوجة لزوجها الذي طلقها ثلاثا أن تنكح زوجا آخر، أليس كذلك؟ ونكاح التحليل أليس هو نكاح؟ أليست هذه المرأة دخل بها هذا الرجل الثاني وكتب العقد؟ نعم، لكن صحيح أن هذا النكاح هو شرط لرجوع المرأة لزوجها الأول، لكن هذا الشرط نهى عنه الشارع. لماذا؟ لأنه شرط منهي عنه لهذه العلة. عرفتم؟ هذا الشرط منهي عنه من جهة الشرع. نقول ونكاح التحليل وإن كان يقوم مقام الشرط، لكن هذا الشرط بهذه الصورة منهي عنه. منهي ولا جائز؟ منهي، أليس كذلك؟ وهو شرط، وهو شرط. إذن الأمر الأول ما قلنا، وهو قصد الشارع له قصدا واضحا، الشارع هنا قصد نكاح التحليل في تحريمه، قال لك هذا الشرط أنا قصد أن أحرمه عليك، أليس كذلك؟ الأول قال لك هذا الوضوء أنا قصد أن أوجبه عليك، وكلاهما من خطاب التكليف لأنه يستطيع أن يأتي به المكلف، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الأول مأمور به، والأمر من أي الأحكام؟ تكليف، والنهي تكليف، أليس كذلك؟ القسم الثاني، نحن ما قلنا التقسيم الثاني للشرط ينقسم الشرط باعتبار قصد الشارع له وعدم قصد الشارع له، الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو عدم قصد الشارع له. نقول ما ليس للشارع، ما ليس للشارع قصد في تحصيله، الشارع لم يأمرك بتحصيله ولم ينهاك عن تحصيله، في الصورة الأولى أمرك بتحصيله ونهاك عن تحصيله، إذن قصده، وليس كذلك؟ لأن ما عرفنا إلا من قصد الشارع أن هذا منهي عنه، وما عرفنا أن هذا مأمور به إلا من قصد الشارع. الآن الشارع لم يقل لك افعل ولم يقل لك لا تفعل، تركك، واضح؟ لم يقصده، وهو الشرط كما سيأتي. نقول ما ليس للشارع قصد في تحصيله، وهذا من أي قسم يرجع؟ إلى أي خطاب؟ خطاب الوضع، مدام لم يأمر ولم ينهى كما سيأتي. وهذا يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة. الحول في الزكاة أليس حولان الحول كما سبق شرط في وجوب الزكاة؟ لا شك. فنقول وهذا الخطاب يرجع إلى الوضع كالحول في الزكاة، فإن إبقاء النصاب حتى يكتمل الحول حتى تجب الزكاة ليس بمطلوب الفعل ولا هو بمطلوب الترك. رجل ملك النصاب، هل نقول له يجب أن تبقي النصاب أو الشارع قال لك يجب أن تبقي النصاب حتى يحول عليك الحول فتخرج الزكاة؟ لأنه يشترط حولان الحول، فهل يجب عليه أن يحصل الحول وينتظر الحول؟ أبدا. وهل نقول له لا، أنت بلغت النصاب مطلوب منك أن تترك وتصرف الأموال؟ لا، أنت مخير. صحيح أن المال بلغ النصاب لكن لم يحول عليه الحول، فأنت الشارع لم يقصد ترك هذا المال الذي بلغ النصاب حتى يحول الحول، ولم يقصد صرف هذا المال الذي لم يحول عليه الحول. وضح لكم؟ لماذا؟ هذا من القسم الثاني الذي هو ليس للشارع قصد فيه. الشارع قال إذا بلغ النصاب وحال الحول، أنت بلغ النصاب لكن ما حال الحول، ما يلزمك أن تبقي هذا المال حتى يحول عليه الحول، إن شئت تصرفت فيه به أو إن شئت صرفته، أليس كذلك؟ إذن هذا ليس للشارع به قصد. وضح لكم؟ هذا الشرط، لأن الزكاة متى تجب عليه؟ تجب إذا حال الحول، هذا هو الشرط. لكن هذا الشرط الشارع تركه لك، ما قال لك يجب أن تصبر حتى يحول عليك الحول وتبقي هذا المال معك، لا، قال لك أنت مخير. ثم قيمة الوقت كم بقي؟ كيف الوقت المعروف؟ يعني وقت صلاة الإقامة الآن؟ وقت الإقامة؟
الناس ترى يوم ما شاء الله الإقامة. نعم. إذن في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل التقسيم الثالث للشرط ونبين ما فيه إن شاء الله، إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. نعم. شرط الكمال هذا ما يتعرض له العلماء، لماذا؟ لأنه مندرج تحت الوجوب أصلا، ليس هناك شرط كمال استحباب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول من قال بأن هناك شرط كمال استحباب هذا لم تعرفه الشريعة. شرط كمال استحباب لا تعرف الشريعة. قال شرط الكمال إنما هو شرط كمال الوجوب، شرط كمال الوجوب. فمثلا الإنسان لو ترك واجب نقول تركت شرط الكمال الواجب، أما شرط كمال بمعنى أنه مستحب هذا لا يعرف الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الواجبات إذا كملت مع الشروط كملت العبادة، ليس كذلك؟ فكيف تقال يقال بأن هذا كمال؟ العبادة كاملة لا تحتاج إلى كمال، إذن لابد أن يقال إكمال الكمال، ولا ما يصلح أن يقال كمال والعبادة كملت بماذا؟ بالشروط والواجبات. عرفتم؟ لهذا كلام شيخ الإسلام صائب وسديد لا شك في هذا. أما الواجب فلا شك أنه ينقص من الأجر، فلهذا ما أكمل العبادة من جهة الأجر. عرفت؟ لهذا لم نذكره هنا. نعم. ما يحتاج تطرحه. بعضهم، انظر إلى اصطلاح المصنف الذي يصنف، فبعض العلماء يطلق هذا على ذاك، لكل اصطلاح، فقد يريد بالسبب أو الشرط هو شرط الوجوب ويقصد به السبب، ولهذا أصول الفقه تبين لطالب العلم لما يقول المصنف الفقيه وهذا شرط وجوب للعبادة، يفهم أنه يريد السبب، أليس كذلك؟ بمجرد أنه يقول ذلك. ولهذا لا شك أن التعبير الأدق بأن يقال بأن هذا سبب في صحة العبادة، وإن كان قال هذا على اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. ما هي الشرط؟ نعم، لذاته تكفي، لأن ماهية الشيء أصل الشيء، فإذا كان خارج عن ماهية الشيء يعني أن أصل الشيء، هذه كلمة لذاته، عرف؟ لهذا الأدق في تعريف الشرط هو ما بيناه لكم. لا، صار عادة بين الناس، صار عادة بين الناس. هل المجنون يستطيع أن يصعد؟ الدابة تستطيع أن تصعد؟ لماذا تصعد؟ لو كان السلم غير موجود ممكن تصعد؟ هذه عادة، رأت يفعلون كذا، عادة الناس تصعد بالسلم، صعدت. لا، هو الألصق به أنه عادة، لأن العقل مما يحتاج إلى تفكير، إمعان العقل، و بعض الأمور العقليات المسلمة يقال، واضح ولا لا؟ فهذا عادة لا شك من عادة الناس كما ذكر ذلك الأصوليون. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وإياك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا نتكلم على المسائل المتعلقة بالشر،
نكمل المباحث أو التقسيمات المتعلقة بالشر. فنقول التقسيم الثالث للشر وينقسم الشر باعتبار مصدره، انتبه، الشرط له مصدران كمثال، قلنا وينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين. القسم الأول، فمعنى مصدر يعني صدور هذا الشرط، عرفتم؟ صدور هذا الشرط. القسم الأول الشرط الشرعي، القسم الأول الشرط الشرعي، وهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع. انتبه، لا تخلط بين هذا القسم وبين ما ذكرناه باعتبار الوصف. هناك باعتبار الوصف إلى أربعة، هنا باعتبار المصدر. هذا الشرط إما أن يصدر من الشارع أو يصدر من غيره، وضح لكم؟ هنا باعتبار المصدر، وهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع. وهذا الشرط هو المراد عند الإطلاق، هذا الشرط هو المراد عند الإطلاق، وسبق تعريفه كالوضوء لصحة الصلاة، هذا سبق، وهو الشرط الشرعي الذي مضى. لكن الآن نحن نبحث في هذا الشرط من جهة مصدره، يعني هذا الشرط من أين صدر؟ من أين لنا بأن الوضوء شرط؟ من الشرع، هذا المصدر إنما هو من الشرع، وكذلك من جهة الوقت يوصف بأنه شرط شرعي، يوصف بأنه شرط شرعي. القسم الثاني الشرط الجعلي، وهو ما كان مصدر اشتراطه المكلف، وهو ما كان مصدر اشتراطه من المكلف. إذن الشرط إما أن يأتي من الشرع وهو الذي يقول لك يشترط في كذا كذا، وإما أن يضع المكلف على نفسه شروط ويشترط على الآخرين شروط، أليس كذلك؟ هذا الشرط من أين صدر؟ من؟ من المكلف. هل الشرع أمر به؟ لا، إنما هو صادر من المكلف. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، واضح؟ القسم الأول الشروط المعتبرة، النوع الأول الشروط المعتبرة شرعا. إذن سنعرف بأن هناك شروط غير معتبرة شرعا، أليس كذلك؟ إذن هذا النوع المكلف إما أن يضع شروط الشرع يعتبرها، وإما أن يضع شروط الشرع لا يعتبرها لأنها مخالفة كما سيأتي لأصل حكمة السبب. قلنا الشروط مخالفة لحكمة الشرط كما سيأتي. الشروط المعتبرة شرعا والتي أجاز للمكلف أن يشترطها، الشارع أجاز للمكلف أن يشترط هذه الشروط، وهذه الشروط لا تنافي مقصود الشرع. هذه الشروط لا تنافي مقصود الشرع بل توافقه، أليس كذلك؟ لو نافت لم تقبل بل هي توافق. وهي يعني هذه الشروط كل شرط، وهي كل شرط يعني هذه الشروط المعتبرة شرعا جاء مكملا لحكمة المشروط بحيث لا ينافيه بحال من الأحوال. إلى هنا واضح؟ واضح؟ أي الشروط، سنوضح لكم هذا إن شاء الله بالمثال، التي تكون، أي الشروط التي تكون موافقة لمقتضى مشروطاتها، موافقة لمقتضى مشروطاتها في العقود والتصرفات الشرعية، بحيث لا تخالفها ولا تنفي مضمونها. عرفتم؟ يعني هذه الشروط الشرع اعتبرها. لماذا اعتبرها؟ لأنها توافق حكمة المشروع، توافق حكمة المشروع، لا تنافي حكمة المشروع ولا تناقض مقصود الشرع، لا تناقض مقصود الشرع. مثل ماذا؟ مثاله أو مثل أن يشترط المكلف على آخر الرهن بسبب مال أقرضه إياه. هل الشرع قال يشترط في إقراض المال أن يوضع رهن؟ أليس كذلك؟ وإلا ما يستطيع إنسان أن يقترض مال إلا بماذا؟ إلا بالرهن. لكن من الذي وضع هذا الشرط؟ المكلف. قال إذا أردت أن أعطيك كذا قرض ارهن لي شيء حتى أضمن حقي، أليس كذلك؟ هل هذا من الشرع أو من المكلف؟ لا شك أنه من المكلف، هو الذي وضع هذا الشرط على الآخر بسبب الدين. لكن هل هذا يوافق مقتضى الشرع ويوافق حكمة المشروط أو لا يوافق؟ لا شك أنه يوافق، لا يناقض الشرع ولا يناقض حكمة المشروط. كيف ذلك؟ قلنا
فهذا الشرط من الشروط المعتبرة شرعا، الشرع اعتبرها ولم يخالفها، ما قال لا يجوز هذا الأمر، أليس كذلك؟ من الشروط المعتبرة شرعا التي أجازها للمكلف، أجازها أو لم يجزها، لا شك أنها جائزة للمكلف، حيث إن هذا الشرط ما هي حكمته، ما الفائدة فيه؟ حيث إن هذا الشرط فيه حفظ، فيه حفظ لمال الدائن، أليس كذلك؟ حفظ لمال من؟ الدائن. يقول حتى لا يحصل بيننا وبينك خلاف في المستقبل وتنفي، نضع هذا الرهن، فإن قلت فالرهن موجود، إذن فيه حفظ لمال الدائن، وهو يوافق حكمة مقتضى المشروع، أليس كذلك؟ هل يناقض المشروع؟ لا، ما يناقض، إنما يوافق حكمة المشروط. ما هو المشروط؟ الذي وضعه المكلف شرط، وهو الرهن للدين، لحفظ ماله بسبب إعطائه هذا الدين. وهكذا بقية الشروط في البيع والنكاح والطلاق وغيره. طالب العلم بهذه الأمور يستطيع أن يميز بين الشروط التي هي جائزة وبين الشروط الغير جائزة، أليس كذلك؟ هذه الشروط الآن، جاءك رجل قال لك أنا أريد أن أشتري منك هذا الكتاب، وهذا الكتاب بكم؟ بكذا. قال لكن أشترط عليك بأن هذا الكتاب إذا لم يكن الخط فيه بالوصف الفلاني فأنا سأقوم بإرجاعي. اتفقت أنت والبائع، هل هذا يوافق أو لا يوافق؟ أن هذا شرط جائز. لماذا؟ لأن هذا مما أنت لم تناقض فيه الشرع ولم تناقض فيه حكمة المشروع. القسمة النوع الثاني، الشروط الغير معتبرة شرعا، الشروط الغير معتبرة، الغير معتبرة شرعا، وهي الشروط التي لا تلائم مقصود المشروط، لا تلائم مقصود المشروط، واضح؟ وجاءت وغير مكملة لحكمته، وغير مكملة لحكمته، بل جاءت على الضد من ذلك، أي أن هذه الشروط، أي أن هذه الشروط تخالف مقتضى المشروطات، انتبه، هذه الشروط تخالف مقتضى المشروطات في العقود والتصرفات الشرعية، وتناقض مدلولاتها، تناقض ماذا؟ مدلولات هذه الشروط. فهذه الشروط تعتبر فاسدة، هذه الشروط ماذا تسمى؟ مفاسدة، تعتبر فاسدة غير صحيحة. إلى هنا واضح؟ لماذا؟ لأن هذه الشروط ما أتت بمقصود المشروع وناقضت المشروع. ما هو المشروع؟ كما سيأتي الآن، مثل أن يشترط البائع على المشتري ألا ينتفع بماذا؟ بالبيع. بالله عليكم، هل هذا شرط معتبر شرعا؟ وهل مقصود المشروع تحقق؟ الذي يشتري السلعة لماذا يشتريها؟ ينتفع بها، هذا هو المشروط، المشروط هو أن البيع هو للانتفاع، الشرط هذا يناقض المشروط ومقصود المشروط وحكمة المشروط، لأن حكمة المشروط في البيع الانتفاع بالمبيع. الذي يشتري السيارة لماذا يشتريها مثلا؟ حتى يستخدمها. فقال لك البائع أنا أبيعك هذه السيارة بشرط عدم الاستخدام، هل هذا يصلح؟ أبدا، هذا شرط باطل وفاسد. لماذا؟ لأن الأصل في مقصود المشروط وهو المبيع الآن هو الاستخدام وهو الانتفاع، فهذا الشرط عاد على مقصود المشروط بماذا؟ بالبطلان، كأنك لم تشتري السيارة، أليس كذلك؟ هي شكل لكن ما تستطيع أن تستخدمها، إذن عاد على البيع بماذا؟ بالبطلان. إذن يعتبر هذا البيع، هذا الشرط فاسد، أليس كذلك؟ يعتبر هذا الشرط فاسد. وضح لكم؟ وهذا هذه المسائل دقيقة جدا في الشرط، متى يكون صحيح ومتى يكون باطل. متى تعرف الشرط بأنه باطل؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، أليس كذلك؟ ما هو البطلان؟ بيناه لكم في شرح هذا الحديث. إذا ناقض مقصود الشرع وناقض مقصود المشروط. ومثل أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح عدم الوطأ. الرجل لما يتزوج المرأة ما هي حكمة هذا النكاح؟ ها؟ يستعفف. كيف يستعفف؟ الوطأ، يتزوج حتى يطأ هذه المرأة ويجامعها. فإذا كان هذا الشرط يعود على حكمة المشروط وهو عقد النكاح بعدم الوطأ، فلا عبرة بهذا المشروط، أليس كذلك؟ بهذا الشرط. لماذا؟ لأنه شرط عاد على مقتضى المشروط بماذا؟ بالنقيض، وكأنه أبطل حكمة المشروط، كأنه يقول انكح بغير وطأ. هل هناك فائدة من هذا؟ أبدا، أليس كذلك؟ إذن يكون هذا الشرط باطل مردود. وضح لكم الآن الفرق بين الشرط الذي اعتبره الشارع والشرط الذي لم يعتبره الشارع. إذا رأيت أن هذا الشرط يعود على المشروط بالبطلان فإنه باطل، وإذا رأيت أن هذا المشروط أن هذا الشرط لا يعود على المشروط بالبطلان بل يوافق حكمة المشروط، هذا يعتبر شرط معتبر شرعا. لكن لو جاء شرط نهى عنه الشارع، هل هذا يدخل في هذا القسم؟ لا، هذا يدخل في قسم صحيح أنه غير معتبر شرعا، لكن بينا لكم مثل نكاح المحلل، هذا من الشروط التي نهى عنها الشارع، لم يضع المكلف على نفسه، هذه الشروط إنما جاءت من وضع الشارع، والبحث في ماذا؟ في وضع المكلف، لأن المرأة هي التي وضعت عدم الوضع، والبائع هو الذي، ليس الشرع. لكن الشرع هنا يمنع من جهة المقصود، لكن نكاح التحليل جاء النهي عن هذا الشرط من من الشارع. تفرقوا بين هذه الدقائق، وضح لكم؟ فإنها مسائل دقيقة تستطيع أن تحكم بها، فتقول في ذلك الشرط نكاح التحليل شرط باطل من الشرع، إن الشرع نهى عنه ولعن فاعله. قال لك إذن ما الدليل على أنه إذا قلت لك لا تستمتع بهذا البيع أنه باطل؟ هات لي حديث، هات لي آية، ماذا تقول؟ تقول إن هذا الشرط ينافي مقصود المشروط، فإذا نافى مقصود المشروط نافى مقصود الشارع، وإذا نافى مقصود الشارع كان هذا الشرط باطل. وهذا لا يعرف إلا من تعلم أصول الفقه، أما من لم يتعلم أصول الفقه فلا يستطيع أن يعلم ولا يستطيع أن يحرم. فلو قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، قد يقول هذا للخصم، فيقول له إذن كذلك نقول لك إذا اشترط في الشرط الأول الرهن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل. تقول كل من ألفاظ العموم يستطيع أن يتفكك منه بسهولة؟ ما يستطيع وقعه، أليس كذلك؟ سيقول له أنت قلت بأن هذا الشرط باطل في المبيع، طبعا من غير التعليل الأصولي، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط، وهذه من ألفاظ العموم، فيدخل هذا الشرط. يقول له وأنا أقول لك إذا اشترطت الرهن علي في الدين أقول لك كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل. يستطيع تفكر؟ أبدا، ما يستطيع أن يخرج إلا بأصول الفقه. فيقول له أنا أفرق بين الشرط الذي اشترطته عليك والشرط الذي اشترطته أنت عليك، فإن الشرط الذي اشترطته أنا لا ينافق مقصود الشرع ولا ينافي مقصود المشروع، أما شرطك فينافي، فهو داخل في كل شرط ليس في كتاب الله، لأن الشروط التي المرادة في الشرع توافق مقصود المشروع وتوافق مقصود الشرع، هكذا نعلم. أما أن شرطك لا يوافق فهو باطل باطل باطل. وضح لكم؟ بهكذا يستطيع طالب العلم أن يعلل الأحكام وأن يرد على المخالف المتخبط الذي لا يعرف كيف يطبق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي قال كل من ألفاظ العموم، إذن كل شروط، هذا غير صحيح، ليس هذا المراد من الشرع، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه، هذا رهن، أليس كذلك؟ لأنه ليس داخل في الشروط التي تناقض المشروع. فيجب على طالب العلم أن ينتبه لهذه المسائل الدقيقة الأصولية التي تنفعه بإذن الله تعالى في مسائل كثيرة في الفقه، ويستطيع أن يرجح بين مسائل كثيرة، لكن لو لم يتعلم أصول الفقه لن يستطيع أبدا، لن يستطيع أن يرجح بين هذه المسائل. انظر التقسيم الثاني والثالث للشرط في المهذب في المجلد الأول في 36 و400. ونختم الشرط بهذه الفائدة، فنقول قلنا انظر في المهذب في المجلد الأول في 36 و400، ونختم هذا الشرط بالفائدة وهي الفروق بين الشرط والسبب. نحن أخذنا السبب والعلة، وقلنا بأن العلة مندرجة تحت السبب لأنها نوع من أنواعه وليست هي جنس آخر. الآن نريد أن نبين ما الفرق بين الشرط والسبب حتى يستطيع طالب العلم أن يميز فيقول هذا سبب وهذا شرط. دخول الوقت سبب، الوضوء شرط، كذا سبب، كذا شرط. يستطيع؟ كيف يستطيع؟ إذا فرق بين الشرط والسبب، كما هناك ذكرنا بعض الفروق بين العلة والسبب، تذكروا هذه المسألة. اعلم أن هناك فروقا بين الشرط والسبب لا بد من معرفتها حتى لا يحصل خلط بينها. ومن أهم تلك الفروق، نذكر لكم فرقين، ومن أراد أن يزداد فليرجع إلى المراجع. الفرق الأول أن السبب يلزم من وجوده الوجود، أليس كذلك؟ والشرط لا يلزم من وجوده الوجود، كما سبق في تعريف الشرط والسبب، تذكر هذا. فالآن ننظر دخول الوقت هل هو سبب أو شرط؟